مرحبا بكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في برنامج زينة الحياة، هنا من أرقى بقاع الوعي، حيث نتحدث عن أهم المواضيع التي تخص الطفل، وسنتحدث عن صحته وجسمه السليم في حلقة اليوم من صحة طفلك. فنستمع إلى استطلاعات اليوم، هيا بنا.
الطيف الواحد يودوا له المستشفى لانه ما يقدرش يعمل له حاجه، الاعشاب ولا حاجه، يعمل له ادوات يعني تخفيض الحمى حاجه من ذم البيت، ضروري ينقلوا للمستشفى القاهل.
هل انا مع الطب البديل اللي هو الشعبي او الطب المختص اللي هو دكتور المستشفى؟ انا افضل دكتور المستشفى، مع دكتور المستشفى الافضل، لكن احيانا يحتاج الشخص للطب البديل بحاجات بسيطه، يعني مثلا يعني تخفيف حمى، تخفيف كذا، بحال انه ما قدرتش تروح عدو للدكتور، لكن ما يستخدمش كطب بديل.
انا لست ضد الاستطباب الشعبي او الطب البديل تماما، لكنه افضل دائما، افضل دائما استشاره الاطباء ونقل الطفل للمستشفى في حاله المرض، خاصه اذا ظهرت اعراض مقلقه او مستمره. الطب الشعبي والبديل له فوائد لكن بشروط، يمكن استخدام بعض الأعشاب أو الطرق التقليدية لتخفيف أعراض بسيطة مثل الزكام، المغص، الكحة، لكن لا يجب أن يعتمد عليه كعلاج أساسي، وخصوصا للأطفال لأن أجسامهم تكون حساسة. الطب الاستطباب الشعبي يكون خطير إذا تأخر الأهل عن زيارة الطبيب معتقدين أن العلاج الشعبي كافي، أو إذا تم استخدام خلطات غير معروفة أو بجرعات عشوائية قد تسبب تسمما أو تسبب له مضاعفات. أيضا أن يتم التمييز بين الأعراض الخطيرة والعادية، مثلا استخدام الحجامة أو الأعشاب عند الأطفال يعاني من ارتفاع حرارة مفاجئ أو تشنجات بدلا من الإسعاف الفوري. أنا برأيي يعني لابد أن يكون هناك توازن.
أمراض الأطفال بعض الناس يلقى إلى العلاج العشبي أو العلاج الطبيعي ويسمى أنه المحلي بشكل عام، فهذا غلط، لأنه الواحد الطفل من مرض ما نعلمش إيش المرض. أنا عندما مرض الطفل أول خطوة أقوم بها فحص، الفحص هو من يحدد المرض، بعدها نأخذ علاج بتقرير من الدكتور، هذا الذي يعني نفعله. إما الأعشاب والأشياء الأخرى الذي كانت يستخدم سابقا فنحن ما نستخدمش خالص.
بالنسبة حول المستشفيات وإسعاف الأطفال مع الطبيب بالطب البديل أو التعامل مع المستشفيات، فهي العلمية والأفضل هو التعامل مع المستشفى، ولكن أيضا الإمكانات تخلي بعض الناس تروح للصيدلية مباشرة دون الرجوع للطبيب، لأن الأطباء بعضهم يكتب علاجات بالدولة، وأيضا أحيانا يتعامل مع صيدلية خاصة يحاوله ويحمل المريض فوق طاقته من العلاجات.
بالأول والأخير صحة طفلي أهم من أي تجربة. الاستطباب العشبي ممكن أنه أحيانا يكون مفيد وأحيانا يكون مضر في حال الاستخدام مع عدم المعرفة. أنا ممكن أنه أعالج طفلي بالعشب أو بالأشجار أو بذور الأشجار أو الثمار في حال إنه سبق التجربة شخصيا، في حال مثلا الكمون مع الزبادي ممكن إنه عشبة الكمون أعطيها لطفلي في بعض الأحوال لأني قد جربتها سابقا، زي مثلا النعناع ممكن أشياء جربتها، لكن في حال إنه شفت ما فادش الوضع أو أتفاقم أو حصل أعراض جانبية أو مستحيل أسمح لهذا الشيء إنه يأثر على طفلي أكثر، فأنا على طول أكيد يعني بنقول للطبيب، ومستحيل عاد أكرر التجربة أو أعطي طفلي مثلا أعشاب أنا مش عارفة ما فين أصلها أو فصلها أو من فين جت أو إيش أساسها أو لإيش تنفع ما تنفعش، طفلي مش للتجربة.
بالنسبة للاستطباب الشعبي هي ظاهرة مجتمعية متجذرة منذ القدم، الكثير من المناطق الريفية ما زالت تقوم بهذا الاستطباب نتيجة الجهل وأيضا غياب المراكز الصحية، وبالتالي أنا كولي أمر لطفلي أفضل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، كون الاستطباب الشعبي قد يكون له تأثيرات سلبية وقد يضر الطفل أكثر مما يفيده أو يشفيه، وبالتالي غياب الوعي هو دليل على استمرار الاستطباب الشعبي ودليل على جهل المواطنين بأهمية نقل أطفالهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج. وبالتالي وإن كان مفعول الاستطباب الشعبي مؤقت أو قد يجدي نفعا في بعض الحالات، لكن في بعض الحالات قد يكون أكثر ضررا على الطفل إذا ما قام الأولياء الأمور باستخدام الاستطباب الشعبي لشفائه من أي مرض.
كيف نعلم الطفل العادات الصحية الوقائية مثل غسل اليدين بالطريقة الصحيحة وتغطية الفم عند السعال بطريقة تجعله يلتزم بها تلقائيا وليس كواجب مفروض عليه؟
بالنسبة لهذه العادات الصحية أنا تكلمت قبل شوية وقلت إنه هي تعتبر بناء من يعني بناء من 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 الصغر، وتثقيف الأم لازم يكون من قبل إنجاب هذا المولود. الآن الطفل موجود عندي عمره سنة، عمره سنتين، عمره 3 سنوات، الأم يجب عليها أن تستخدم يسموه النهج الممتع والتفاعلي، يعني تقول للطفل مثلا نروح ناكل، خلاص تعال نروح نغسل يدنا قبل الأكل، ضروري غسل اليد غسل الأكل. يعني أحيانا أشوف في طفلين في نفس العمر واحد يجي يأكل والثاني يقول لي غسلت يدك، الموضوع موضوع ثقافة زرعت وفكرة زرعت. احنا نعرف قالوا العلم في الصغر كالنقش على الحجر، فالأم من واجباتها اللي ستحاسب عليها أمام الله تجاه هذا الطفل انه تعلمه وتزرع فيه الأشياء الطيبة والأشياء المفيدة اللي تترافق معه من قبل، يعني يسموها النمذجة. ما معنى النمذجة؟ إنه الأم تكون نموذج أمام طفلها، إذا غسلت الأم يدها وقالت لابنها إنه لازم أن تغسل يدك قبل الأكل، إذا الأم قالت له غطي على فمك بمنديل أو حتى هكذا في المرفق، ارفع يدك إلى مرفقك إذا جالك سعال وما فيش منديل موجود جنبك، خلص يصبح نهج أو نموذج الطفل بيشوفه أمامه، ويعني لا إرادي هذا الطفل يعتبر وعاء فارغ، كل شيء تمليه يتعبأ أفكار إيجابية أو سلبية، كلام طيب أو كلام سيء، فالطفل هو في ذمة المحيط الموجود حوله سواء كان أب أم عم خال إخوة كبار، فإحنا هذا الطفل الموجود إحنا مسؤولين عنه، فنبدأ نعلمه كل العادات الصحية اللي بتخليه يكون أكثر وقاية إنه ما يصابش بكل الأمراض، يحمي نفسه نوعا ما. في أشياء يستخدموها مثلا بعض الأماكن أو المدارس أو الروضات، يستخدمون لهم أنشطة، قصص، روايات، صور، يعني لازم أنا هذا الطفل أعزز في هذه الأمور، أوفر له أيضا الأدوات. ممكن في طفل في صابونة شكلها يشبه شكل الدب أو يشبه شكل السيارة أو يشبه كذا، أو المعجون الأسنان أحيانا بيكون في معجون أسنان بشكل جميل، فالطفل يحب هذا الشيء أو يحب هذا العادة الصحية بسبب الأداة اللي أنت قدمتها له أو بسبب الشيء اللي خلاه يحب هذا الشيء. أيضا الأمر المهم هو التكرار والممارسة، لما أنا يكون عندي طفل وأنا كل يوم بنكرر عليه العادات الصحية وأكرر عليها الأشياء الذي لازم يعملها، وهذا الأمر طبعا يحتاج يعني لما تعلم طفل العادة الصحية يحتاج صبر كبير ويحتاج مجهود كثير ويحتاج أساليب مرحة وأساليب مشوقة، فحتى أجعل هذه العادات جزء من حياته لازم أستخدم كل هذا الكوكتيل من الأشياء.
إذا عدنا إلى موضوع اللقاح، هذا الطفل الملقح بالكامل ممكن يصاب بالأمراض؟
نعم، بالنسبة للأمراض لا أستثني منها الطفل الملقح، إنما كلامنا بيكون إنه يعني يعني لما أقول طفل ملقح أو طفل غير ملقح، الفارق مش إنه الملقح ما بيصابش بأي أمراض. الطفل الملقح بشكل كامل ممكن أن يصاب ببعض الأمراض، ولكن احتمالية الإصابة بالأعراض القوية أو الإصابة بالأمراض بشكل يعني مع تفاقم هذه الأمراض بيكون أقل من الأطفال اللي ما تلقحوش بالخالص. يعني اللقاحات بتعزز جهاز المناعة وبتساعد على الوقاية من هذا المرض. اللقاحات لا توفر حماية 100% من المرض، ولكن توفر مناعة من الـ من الـ من هذا المرض نفسه. يعني اللقاحات تختلف، فيه لقاحات بيكون الاستجابة فيها من طفل لآخر يعني مختلفة، في أطفال أساسا مناعتهم ما بتتقبلش هذه اللقاحات. يعني في حالات نادرة قد يصاب فيها الطفل بالمرض حتى بعد التطعيم، فبيختلف من طفل إلى طفل.
موضوع التطعيمات احنا تحكينا عنها، بس يمكن ما وضحناش ايش معناه، ما هو التطعيم؟
بالنسبة للتطعيمات، طبعا التطعيمات هي اجراءات طبية او لقاحات تعطى للأطفال هدفها حمايتهم من الأمراض المعدية. لما نعطي الأطفال جرعات من هذه المواد التي تعرف باسم المستضادات، هي تحفز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة ضد هذه الفيروسات أو البكتيريا. يعني مثلا إحنا عندنا لقاح الحصبة يحمي من مرض الحصبة، لقاح الحصبة الألمانية يحمي من الحصبة الألمانية، لقاح النكاف يحمي من أمراض النكاف، لقاح الدفتيريا يحمي من أمراض الدفتيريا، لقاح الكزاز يحمي من الكزاز، لقاح السعال الديكي يحمي من السعال الديكي. فكل لقاح أو لقاح الكبد بي مثلا يحمي من التهاب الكبد الفيروسي بي. فكل لقاح بيكون فيه جزء من هذا المرض، يعني جزئية بسيطة جدا من هذا المرض، بحيث أنه لما يحقن إلى الجسم جهاز المناعة يتعرف على هذا الفيروس ويبدأ يهاجمه وبيكون أقوى على هذا الفيروس. ففي حالة أنه أصيب الطفل يوم من الأيام بهذا الفيروس، بيكون جهاز المناعة مهيأ لمواجهة هذا الفيروس، ولن يمرض هذا الطفل لأنه بيكون عنده مناعة ضد هذا المرض. جهاز المناعة صنع تغطية كاملة وأصبح متعرف على هذا الفيروس، ففي حالة إصابة الجسم به لن يضر.
جميل. مستمعينا الكرام، نطلع فاصل قصير ونعود.
سلا بل الفلا بالجد نرتقي للعلا، والاتكال عدونا ولا للتفوق منزلا. سلا بل الفلا بالجد نرتقي للعلا، والاتكال عدونا ولا للتفوق منزلا، ولا للتفوق منزلا. إذ نعمل فالحر لا يعلم يخجل في يسعى لكسب حلال. فالأصل ما نبني والمال لا يعني، فالشرف عمل للمال. أهل المواقف إننا بالفعل نثبت قولنا، بالفعل لا بالقول نرسم دربنا.
يكفي بنا خير الأمم أهل الحفاظ والقيم، قرآننا عجازنا وكلامنا تاج القليل.
وكلامنا تاج القلم. بنيان في الشدة والعز بالوحدة لا يرقى بالخلق خصام. فالدين للرب والعيش بالحب معناه عيش بسلام.
لكل سهم في الوطن وأخوك فيه من سكن، فعلينا قد قالها والمعتمد.
لكل سهم في الوطن وأخوك فيه من سكن، فعلينا قد قالها والمعتمد.
قوميتي ليست سوى ميل لألفاس الهوى، لا فرق ما بين البشر إلا بمقياس التقى. إلا بمقياس التقى.
عدنا لكم من جديد وعدنا إلى موضوع التطعيم. في بعض من الأهالي بيخافوا من موضوع التطعيم، كيف تردي عليهم؟
طبعا بالنسبة للتطعيم هي مشكلة يعني الكثير من الناس، في ناس موافق على أخذها وناس غير موافق على أخذها. في أشخاص أو عائلات سياستهم التربوية أنه يقول لك أنا أولادي لا يمكن أعطيهم تطعيمات، وأنا أحترم رأيهم. وفي في ناس وأشخاص ملتزمين جدا ومحافظين على استخدام التطعيمات. أنا ما أقدرش أنه ألزم اللي فكرته أنه ما يستخدمش التطعيم أنه لازم يطعم، ولا أقدر أقول للشخص اللي طعم أولاده أنت على خطأ. إنما أنا علي أنه أطرح الفكرة وأشرحها وأوضح كل جوانبها، والحرية لمن؟ والحرية يعني لولي الأمر أو الحرية للأب والأم. طبعا نحن تكلمنا عن ما هو التطعيم، وتكلمنا عن ما هي مكونات الحقن التطعيمية اللي بيتم إعطائها للأطفال. هي جزئية بسيطة جدا ومضعفة من المرض يتم حقنها للأطفال فيقوم جهاز المناعة بالتعرف على هذا المرض ومحاربته وإهلاكه بعد الحقن مباشرة، فيصبح جهاز المناعة مثل أصلا جهاز المناعة يعمل مثل الشفرات أو الملفات البيانية، يعني الحاجة اللي تعرف عليها خلص بيخزنها وبتكون موجودة عنده. لو تعرض لها مثلا الجسم في يوم من الأيام بتكون الجهاز المناعي بيسترجع إنه هل أنا أقدر أحارب هذا الشيء أو لا. فبمجرد ما يلقاها موجودة في الإرشيف إنه تم وجود مثل هكذا فيروس زمان وتغلبنا عليه، مباشرة بترتفع النسبة لجهاز المناعة يعني بيحارب هذا المرض وبيتغلب عليه. للآن واضح الفكرة؟
جدا. طيب الآن أقول مثلا أنا الأهالي اللي رافضين للتطعيم، أولا أنا ممكن أشرح لهم ما هي اللقاحات وعلى أي جزئيات تعمل، هذا واحد.
أمه فوقتها أيضا.
اثنين ممكن أوضح لهم إبراء للذمة المخاطر اللي بتصيب الأطفال اللي ما بيطعموش، مثل شلل الأطفال والإحصائيات المهولة اللي بتجيب عدد كبير من الأطفال المصابين بشلل الأطفال، يعني وسببها الإهمال، إهمال الأهالي للتطعيمات. أيضا ممكن الأهالي المعارضين إنه الكادر الطبي يسمعهم بتفهم واستيعاب لفكرتهم، لأنه هم فكرتهم مش غلط، ولكن في مقولة يعني اسمها الناس أعداء ما جهلوا، يعني أي شخص يقول لك هلا مدري إيش بيدولنا في هذا اللقاحات وفي هذا التطعيمات. طبعا لا دولتنا غبية ولا دولتنا لابسين كمامات على عيونهم مغطين لها ما بيشوفوش، هذه اللقاحات يعني بتخضع للفحوصات وبتخضع للفحص الطبي وبتخضع لكثير من العمليات قبل ما يوزعوها أو يدوها للمراكز الطبية، والغرض منها إنه ما تصابش الدولة في يوم من الأيام بفاجعة. يعني أحيانا بيكون في مرض يكتسح المجتمع بشكل فظيع، مثل ما شفنا أيام كورونا كيف كانت فاجعة للعالم. فأنتي تخيلي، فكل هذه الأمراض، كل مرض من هذه الأمراض كان له فترة زمنية ولو في الماضي كان هو المرض السائد والمرض الرائد والمرض المميت اللي يموت الناس كلهم كأطفال يعني. فمع الأيام جهزوا لهذا اللقاح وأصبح هذا اللقاح في متناول الجميع. فإحنا أي شخص معارض نقول له حاور طبيب، حاور أي شخص في الكادر الصحي، اتأكد، ابحث أنت عن أهمية هذه الـ يعني الأشياء لجهاز المناعة، طريقة عملها، كيف بتفيد جهاز المناعة، كيف ممكن أنا يعني، هل إنه ممكن طفلي يعدي بسلام لو تركته بدون لقاح، أو الأفضل إنه أنا أعطي الطفل هذه التطعيمات. وبعد ما يعرف كل هذه المعلومات لها الخيار ولها الحرية.
أنا أعتقد بعد كل هذه المعلومات اللي سمعناها عن التطعيم وعن اللقاح ما فيش أي أهل يعني أو أي شخص مسؤول عن طفل ما بيقومش بتطعيمه. موضوع الوجع اللي يجي في البطن، كيف نفرق بين النزلة المعوية العادية والتسمم الغذائي؟ كيف أعرف؟
مثلا في عمر كم ممكن؟
ممكن نتحكي بشكل عام يعني، مش لا ندخل في العميق.
النزلة المعوية العادية أو التسمم الغذائي، يعني النزلة المعوية العادية والتسمم الغذائي يعني هما حالتين مختلفتين، ولكن مكانهم فين بيكون؟ في الجهاز الهضمي. غالبا ما يكون في أعراض وأسباب لكل واحدة منهم. عندنا مثلا النزلة المعوية أسبابها بيكون عدوى فيروسية مثل فيروس الروتا وغيرها من الفيروسات، هي بتكون سبب هذا العدوى اللي بتكون على شكل نزلة معوية، مثل أيضا بكتيريا يسموها السلمونيا، هي هذه واحدة من البكتيريات المسببة لهذا المرض. وأيضا ممكن يكون سببها ملامسة شيء ملوث أو ملامسة أو مخالطة شخص مصاب. أعراضها بيكون إسهال مائي وآلام في البطن بدون سبب، قيء متكرر، حمى بسيطة، وتعب وإجهاد عام. المدة الزمنية لهذه الحالة تستمر من يومين إلى أسبوع. علاجها قد نكتفي بالأدوية في المنزل، وقد يحتاج أنه يروح إلى الطبيب. لازم أي طفل بدأ يعاني من هذه الأعراض أنه يتم إعطائه كمية كبيرة من السوائل لتعويض المفقود. أيضا إذا تفاقمت الحالة وأصبحت بشكل كبير، يعني الحمى ازدادت، الإسهال ازداد، الآلام ازدادت وخرجت عن السيطرة، يجب استشارة الطبيب ونبدأ نعطيه الأدوية المضادة للفيروسات والبكتيريا.
أما التسمم الغذائي معروف، لما نقول تسمم معروف إنه في شيء دخل غلط أو في شيء دخل يشبه السم، من اسمه تسمم. فيعني يعني السبب الشائع للتسمم الغذائي هو نتيجة تناول طعام ملوث بسموم بكتيرية أو سموم ليستيرية يسموها وغير ذلك. هذه يعني الحالة ممكن تجي حتى من يسموها الأطعمة الغير مطهية طهي جيد، يعني طعام عدني.
أيوة.
أطعمة ما كملوش طبخها بشكل جيد. أعراضها إسهال شديد، قيء شديد أيضا، آلام شديدة أشد من النزلة المعوية، حمى شديدة جدا ومرتفعة، وتظهر هذه الأشياء بشكل مفاجئ بعد تناول هذا الغذاء وبعد يعني يكون معروف. مثل ما قلنا أنه في أطفال ممكن يكونوا طفلين موجودين في البيت، بس واحد خرج مع أبوه أكل شيء خارج في السوق أو شيء ملوث رجع مريض، إحنا على طول نعرف أنه هذا تسمم
غذائي،
تسمم غذائي، أكل شيء غير صحي أو شيء غير نظيف. طبعا علاجه زي ما قلنا شرب سوائل، تغذية جيدة، راحة تامة. في حالة زيادة الأعراض واستمراريتها لازم يأخذ إلى الطبيب، وبعدين عند الطبيب أو في المرفق الصحي يحطوه المحاليل الوريدية والأدوية المضادة للتسمم وغيرها. فالفرق فين؟ الفرق إنه النزلة المعوية سببها فيروسي وبكتيري وتكون لفترة قصيرة وأعراضها بسيطة، ولكن التسمم الغذائي سببه تناول طعام ملوث وأعراضه تظهر بشكل مفاجئ بعد تناول هذا الأكل، وتكون أعراضه قوية جدا.
نرجع لموضوع الحلق. طبعا أنا بنحاول في هذه الحلقة أن احنا نمر على كل الأمراض الشائعة عشان أن المستمع يفهم يفرق بين هذا وهذا. موضوع الحلق، كيف نفرق بين التهاب الحلق العادي والتهاب اللوز يعني اللي هي اللوزتين؟
التهاب الحلق العادي أو التهاب اللوزتين، نتكلم عن التهاب الحلق العادي. عادة التهاب الحلق العادي بيكون سببه عدوى فيروسية تسبب نزلات البرد أو تسبب الإنفلونزا أو عدوى بكتيرية مثلا تسبب التهاب الحلق الجرثومي نسميه. أعراضه ألم أو خشونة في الحلق، صعوبة في البلع، سعال خفيف نوعا ما. قد يصاحب هذه الأعراض سيلان من الأنف والفم أو ما نسميه بالاحتقان. الفحص بنجي نفحص ونشوف أنه ما فيش أي ورم في اللوزتين ولا في أي علامة أنه في اللوزتين ملتهبة. في هذه الحالة إحنا ممكن نفتح الحلق نشوف ما فيش أي احمرار، ما فيش أي تورم واضح للوزتين، فإحنا نعرف أنه هذا نسميه التهاب الحلق العادي. ولكن التهاب اللوزتين يختلف نوعا ما. التهاب اللوزتين أيضا سببه عدوى فيروسية أو عدوى بكتيرية، ولكن يختلف في الأعراض. الأعراض بتكون أنه في ألم شديد في الحلق، في منطقة الحلق، في صعوبة تامة في البلع، يعني يقولك أنا حلقي مسدود، كل ما تمر حتى شربة الماء في أحس في تورم، في شيء هنا
في وجع.
اللواز تكون موجودة ظاهرة نلمسها حتى من خارج الرقبة. يكون في بقع بيضاء أو شكل قيحي في مكان اللوزتين لما نفتح بخافض اللسان. ممكن يكون في حرارة مرتفعة أعلى من الحرارة الموجودة في التهاب الحلق العادي. أيضا في عندنا يكون تظهر رائحة الفم الكريهة تبدأ تظهر، تقريبا هذه هي العلامة الفارقة. يعني أنا لما يكون في طفل عنده آلام كذا بس ما فيش تورم في مكان اللوزتين ولا رائحة فم كريهة، أعرف أنه هذا التهاب حلق عادي. لكن إذا في رائحة كريهة في من الفم بتطلع مع وجود تورم، مع وجود أماكن بيضاء أو إحمرار في مكان اللوزتين، أعرف أنه هذا هو التهاب اللوزتين. فالتهاب اللوزتين، التهاب الحلق العادي بيكون ألم خفيف إلى متوسط نوعا ما، بيكون فيه أعراض أخرى ولكن خفيفة جدا مثل السعال أو سيلان الأنف والعين. التهاب اللوزتين بيكون ألمه شديد وتورم في الحلق وصعوبة بلع. واللوزتين تكون واضحة للشخص اللي ممكن يفحص أو يشوف حتى الأم بنفسها. فهذه هي الأعراض الشديدة اللي ممكن أنه ما تتراجعش إلى وضعها الطبيعي إلا باستخدام مضادات حيوية.
جميل. مستمعينا الكرام نطلع فاصل قصير ونعود إليكم.
صاحبي يا جدايا قوي يبطل عرفك من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقوينا قبطان وانا السفينة هتزقني فوق ونعد الموج بكرة ما يعود من تاني حروب وارجع واشيلك بالشقلوب ونغني غنوة جميلة نلعب سوا وسط العيلة نضحك ونعيش في تبات ونبات.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد
ده هو.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد. صاحبي يا جدايا قوي يا بطل عرفك من يومك وانت جبل ده انت اللي بتقوينا قبطان وانا السفينة هتزقني فوق ونعدي الموج بكرة شيلي بالشقلو ونغني غنوة جميلة نلعب سوا وسط العيلة نضحك ونعيش في تبات ونبات.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد
ده هوا.
طب بكرة بعيد؟
لا لا لا
لا شكله بعيد
ده هوا. لا ده جاي أكيد.
عدنا لكم من جديد. أهلا وسهلا بك دكتورة سحر من جديد.
حياكم الله.
موضوع الحساسية، هل الحساسية الجلدية مثل الأكسيما تعتبر مرض شائع وأيش مسبباتها نظرا أنه الأطفال الكثير يكونوا في الشوارع يلعبوا؟
طبعا إحنا لو قلنا ما هي الحساسية الجلدية، هذا أولا. الحساسية الجلدية هي ردة فعل للجهاز المناعي تجاه مواد معينة. يعني وجود ظهور حساسية جلدية لهذا الطفل أو لشخص معين سواء كان كبير أو صغير، نعرف إنه هذا رد فعل أظهرها الجلد وظهر بمجرد ما لامس مادة معينة، قد تكون هذا المواد طبيعية أو صناعية. فظهرت هذه الأعراض اللي هي ردها الجلد. بالنسبة للأسباب اللي بتكون موجودة أو المؤجرات يسموها، المؤجرات يعني الشيء الذي أجر هذا الموضوع، الشيء الذي خلى هذا الموضوع ينتشر.
أيوة.
أو يظهر بالنسبة بين الأطفال، يعني حساسية الجلد اللي بتظهر فجأة في الأطفال ممكن يكون سببها في فصل الربيع أو الخريف، زي ما ذكرنا في الحلقة السابقة إنه في فصل الربيع والخريف بتكون حبوب اللقاح منتشرة، حبوب اللقاح للأشجار. فلو في مثلا طفل في بيتهم موجود في أشجار أو كذا أصابته هذه حساسية الجلد المفاجئة، ممكن نعرف إنه سببها إيش؟
اللقاح.
حبوب اللقاح المنتشرة في الهواء. أيضا شعر الحيوانات، لو في حيوانات أليفة موجودة في البيت ممكن تكون هي سبب الطفل يتحسس من هذه الأشياء. بعض الناس تظهر عنده حساسية الجلد حتى من الغبار، حتى من بعض الأطعمة مثل المكسرات أو السمك لو أكلها، من بعض الأدوية، من بعض المستحضرات اللي بنستخدمها للنظافة مثل الصابون أو بعض الكريمات لو استخدموها على هذا الطفل بتظهر حساسية الجلد. أيضا واحدة من الأشياء اللي بتخلي حساسية الجلد تظهر لدغة الحشرات، لو في مثلا طفل أحيانا يكون في بعوض أو شيء فتحسي أنه جسم الطفل كله انتفخ.
أيوة
هو بسبب هذا الشيء، الحساسية أصابت هذا الطفل بسبب لدغة هذه الحشرة. طبعا أعراض الحساسية اللي بتكون موجودة الشعور بالحكة أو تقشر الجلد أو الرغبة في الحك، وجود الطفح الجلدي أو التورم في بعض المناطق، تكون هذه البقع حمراء أو لونها وردي. أيضا في بيكون جفاف أو تقشر في البشرة أو المكان المتحسس وإحمرار في هذه المنطقة.
أوكي جميل. طبيبة سحر، ما هي 3 نصائح ذهبية تقدميها لكل أم وأب لحماية أطفالهم، وهل هناك رسالة خاصة توجهيها للأطفال أنفسهم؟
طبعا أنا مثل ما قلت في البداية وتكلمت في الحلقة الماضية أنه رسالة تربية الأطفال هي واحدة من الرسائل اللي هي تعتبر على عاتق الأم، وهي واحدة من الأمانات اللي هي مسؤولة عنها أمام الله، لأنه هذا الطفل خرج إلى الحياة ما يعرف الشيء إلا الأمور اللي الأم أملتها عليه أو الأب أملها عليه أو المحيط أملها عليه. فأولا لازم الأم أنه تحافظ على التعليم وغرس القيم الجيدة في أطفالها وغرس العادات الصحيحة والإيجابية من ناحية التغذية، من ناحية النظافة، من ناحية العناية بأنفسهم. 2 تتأكد أنه طفلها تلقى جميع اللقاحات الموصى بها والمدروسة، واللي غيرها أخذ وقت كبير من الزمن يبحث عن فوائدها، ويعني مش معقول يقدموا لهم شيء سيء أو شيء ضار. 3 تحافظ على التغذية المتوازنة لطفلها وتحاول أنه يحتوي طعام هذا الطفل على كميات متوازنة من الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة التي تعزز مناعة هذا الطفل. أيضا الأم من واجبها تشجيع طفلها على ممارسة رياضة وأنشطة بدنية تعزز صحته العامة. أيضا واجب على الأم عمل توازن ما بين الدراسة واللعب، وتخصيص أوقات معينة للدراسة وأوقات معينة للعب والتطور الاجتماعي والشخصي لهذا الطفل. أيضا تكون الأم هي صاحبة النموذج الصحي والجيد في كل سلوكها وأسلوب حياتها. أيضا تحافظ على التواصل الجيد مع طفلها، وتحاول أنه تخلي رسالة التربية هي رسالة معززة للأمور اللي ممكن تبقى معاه مدى الحياة. رسالتي للأطفال، لو في أي أطفال مثلا بيسمعوني
إن شاء الله،
أنه أولا يعني كل طفل يحاول أنه طبعا هم ما بيكونش عندهم ذاك الوعي الكبير، ولكن ممكن أقول لهم أنه حافظوا على غسل أيديكم بالماء والصابون قبل وبعد الأكل، قبل وبعد استخدام الحمام. حافظوا على أنه ما تاكلوش أي أكل ملوث، أي أكل إحنا مش عارفين مصدره، أي أكل من مكان بيبيعوه وهو مكشوف. يسألوا الكبار، يسألوا أمهاتهم، يسألوا مدرسينهم، يسألوا من يسبقهم في العمر عن الشيء المفيد والشيء الضار. أيضا الفواكه والخضروات عندما تتواجد أو تتوفر كلوها، لأنه هي فيها قيمة عالية من الفيتامينات، من العناصر الغذائية اللي بتدعم صحة العقل وصحة الجهاز المناعي وصحة البدن ككل.
أخيرا شكرا على حضورك اليوم في هذه الحلقة المليئة بالمعلومات الجميلة والكثيرة.
شكرا
التي ستفيد
لكم. شكرا.
التي ستفيد الكثير من أولياء الأمور بإذن الله تعالى، وتعم الإفادة والمعلومية بين الجميع. صح، أخيرا صحتكم هي زينة حياتكم. الطفل الصحيح هو الطفل الذي يلعب، يتعلم ويضحك ملء قلبه. اليوم عرفنا عن الوقاية، تبدأ من أشياء بسيطة، غسل اليدين والتغذية الجيدة والاهتمام بأي أعراض صغيرة. لا تنسوا أن تسألوا دائما وتتعلموا وتحافظوا على صحتكم وصحة من تحبون. كنت معكم أنا فايزة الشعباني من برنامجكم زينة الحياة. إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم، ابقوا بخير، فأنتم زينة الحياة.
وإزاي بس يا شبرونص تطلع أجمد مني، تعوج راسك تضحك بس أضحك لو إيه معك مني.
وإزاي بس يا شبرونص نسيتني همومي في ثانية، بعيد حساباتي وبرجع بص بصف وشك بالدنيا. أبو قلبة ببرح يلعب في الأمنا برح، إزاي يتعبنا سلام نتعب نفسنا على راح.
أبو قلبة بيض يا جمال.